السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى القسم الثاني في هذه الحلقة، وهو الذي نتحدث فيه عن القضية، وما زالت قضية دماج تشغل بالنا، وما زال أهلنا في دماج يحتاجون منا إلى الدعم وإلى المؤازرة. أسعد مشاهدي الكرام أن يكون معنا في هذا القسم فضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي سامي.
حياك، أهلا بك ومرحبا. دعنا نبدأ بهذا الخبر. متفجرات إيرانية استخدمت في الهجوم على وزارة الدفاع اليمنية، حيث نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر في الأوساط العسكرية اليمنية أكدت أن عملية الهجوم على مقر مجمع الدفاع في العاصمة اليمنية صنعاء الخميس الماضي جرت بالتواطؤ مع العناصر الموالية للنظام السابق في اليمن، وأن معظم المواد التي استخدمت في التفجير مطابقة لما جرى ضبطه في سفن الأسلحة الإيرانية التي حاولت الوصول إلى السواحل اليمنية خلال الأشهر القليلة الماضية والتي جرى ضبطها في السواحل اليمنية. إذن شيخي، لابد أن نبدأ بالحديث عن المستجدات على الأرض اليمنية، خاصة في صنعاء، في دماج وفي صعدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، ما يحدث في صنعاء وفي غيرها من اليمن وصعدة هو انعكاسات كله لما يوجد في صعدة ودماج. انعكاسات له بمعنى أن هناك من يريد أن يفجر الوضع في اليمن لتلتفت الأنظار عن دماج وعما يرتكب فيها من المجازر والمذابح إلى غيرها من أماكن أخرى في اليمن. دماج في ظل الحديث الصحافة والإعلام والناس مشغولون بما جرى في وزارة الدفاع في صنعاء، تم الهجوم عليها بعد منتصف الليل أمسي بكل ما أوتي الحوثي من قوة، بدباباته، بقواه الثقيلة، من بعد الساعة 1 في الليل إلى أذان الفجر، وهو يقصفها قصفا حتى لو سمع الإنسان سمعت على مسافة كيلوات، أخبرني بذلك الإخوة في وقت الضرب. يعني لو سمع الإنسان يظن أنه في الصباح الباكر لم يجد أحدا في دماج، ولكن بحمد الله ولطفه أنه حدثت قليل من القتلى وتدمير بعض المنازل، ولكن رد الله سبحانه وتعالى الحوثي خائبا. كان يريد أن يصمم أن يقضي على دماج في ظل الشغل الرأي العالمي والإعلام العالمي بقضايا ما يحدث في صنعاء، وكذلك في جبهة حاشد كانوا يريدون أيضا الهجوم، وتم دحرهم وقتل عدد منهم. فإذا المستجدات الحصار لا يزال موجود والقتل لا يزال مستمر، بل أشد من الأول.
إذا تعال معي إلى اليمن، وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الفتاح البتول الكاتب الصحفي اليمني. السلام عليكم أستاذ عبد الفتاح. السلام عليكم. طيب، يعني إلى أن يتم التواصل مع الأستاذ عبد الفتاح البتول لابد أن نستكمل المستجدات والوضع على الأرض.
المستجدات هو كما قلت لك كانوا يريدون إشغال الرأي العالمي بما يحدث في صنعاء، وكذلك القضاء على دماج وغيرها من الجبهات. ما أشرت إليه في التقرير وهو قضية استخدام الأسلحة الإيرانية في الهجوم، هذا يدل على أن الجهة المنفذة لذلك، مع أن وجود لغط في الشارع اليمني، وجود لغط في الشارع اليمني سواء لم يصدر تقرير رسمي، وغير ما سمعناه في القنوات الفضائية أن بعض الجهات تتبنى الموضوع، مع أنه لم يؤكد أصحابها رسميا تبني هذا الموضوع.
دعنا نتعرف على المستجدات من الأستاذ عبد الفتاح البتول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الأستاذ أسامة والشيخ خالد.
حياك الله. يعني ما صحت ما ورد من أخبار حول وجود مخلفات للأسلحة التي استخدمت وأنها إيرانية، وهل يدل ذلك على تورط إيران في تفجير أو الهجوم على وزارة الدفاع اليمنية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة أن كل ما يقال عن هذه القضية إلى الآن لا يوجد ما يؤكده أو يثبته أو يجعله بالأدلة والقرائن والشواهد الحقيقية.
نعم.
ما ذكر حول هذه النقطة جاء في تصريحات صحفية لصحيفة الشرق الأوسط بأن هناك متفجرات إيرانية من التي كانت موجودة في سفينة جيهان وفي غيرها. طبعا هناك عدة سفن وأسلحة كثيرة إيرانية دخلت اليمن. لكن المشكلة أن لجنة التحقيق التي أصدرت بيانها اليوم ورفعته إلى رئيس الجمهورية لم تشير إلى هذا مطلقا، وجاء بيانها ضعيفا ورفيكا باعتبار وفيه ثغرات كثيرة. وما صرح به سكرتير رئيس الجمهورية سكرتير الإعلامي لرئيس الجمهورية يتناقض مع ذلك تناقضا تاما. فاللجنة أكدت على أن هناك 12 ما تسميهم إرهابيا قاموا بهذه العملية وتم قتلهم جميعا وجثثهم موجودة عندهم. بينما جاء تصريح سكرتير رئيس الجمهورية وتصريح أيضا من مستشار رئيس الجمهورية ولحديث رئيس الجمهورية نفسه جمال بن عمر بأن هناك 6 من تم قتلهم وهناك 6 تم إلقاء القبض عليهم. فنحن إذا تناقضات كبيرة جدا في هذه القضية. إلى الآن لا نستطيع تحديد من وراء العملية. أما بالنسبة للأسلحة الإيرانية فهي موجودة ومنتشرة وفي صنعاء. الشيء الغريب أن هناك رواية إذا كانت القاعدة قامت بهذا وربما تكون قد قامت به فهذا يثبت عدة اعتبارات أن العملية استمرت اليوم التالي وكانت هناك بيوت ومنازل وأماكن تم استخدامها والقاعدة لا يمكن أيضا أن تستخدم مثل هذه الأمور. القاعدة ضرباتها خافتة ثم تنتهي. ثانيا إذا ثبت وجود المتفجرات وأنا قد أظن ذلك المتفجرات وأسلحة قوية إيرانية لأن العملية تمت بمعلومات استخباراتية وبأسلحة متقدمة جدا وهناك تأكيدات على تورط قادة عسكريين قد يكونوا موالين للحوثيين أو موالين لجهة أخرى تمتلك القدرة على ضبط الأمور. وبالتالي فالرواية أن هناك انقلاب وأن الرئيس كان موجود وأن الهدف هو استهداف واغتيال الرئيس وهذا ما أكده السكرتير الصحفي في تصريح الرئيس اليمني في تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط اليوم أكد تأكيدا قويا بأن الرئيس هو المستهدف من هذه العملية.
نعم.
ثانيا تمت العملية من يوم من صباح الخميس إلى فجر الجمعة. ثالثا لا يمكن أبدا أن يكون عدد المهاجمين 12 وبينما تتم المواجهات بشكل كثيف وبأسلحة وبصواريخ تم استخدام صواريخ وأسلحة أخرى إلى وقت متأخر من الليل بل إلى فجر الجمعة مما يدل على أن هناك تورط كبير لجهات كثيرة وعديدة قد تكون منها جهات وكلاء إيران في اليمن وجهات أخرى تستفيد من نزع إحداث فتنة في اليمن لأن مقتل الرئيس عبد الرب منصور هادي في هذه الفترة لا يوجد له نائب لا توجد أي مؤسسات دستورية قائمة تستطيع أن تقوم بالأمر فإحداث هذا الخلل أو هذه الأزمة كان مخططا لها. وبالتالي فإن بيان تقرير اللجنة يعتبر تقريرا مردودا لأنه تقرير كأنه تقرير صحفي أو كأنه كلام اعتباطي لم يقدم أي أدلة وإنما حاول أن يستفز السعودية باعتبار أن هناك 12 مشاركا يحملون جنسية سعودية. كيف عرفوا أنهم يحملون جنسيات سعودية والقاعدة عندما يهاجمون أو يدخلون في هذه العمليات لا يمكن أيضا أن يحملوا وثائق ثبوتية فكيف عرفوا قبل أن يتأكدوا من ذلك؟ ثم لماذا إدخال السعودية في بيان في تقرير اللجنة الأمنية والتي لا نعرف من صاغ ذلك التقرير لقد يكون لجمال بن عمر دورهم في ذلك بينما الرئيس ومستشاريه وكل الصحف الخليجية اليوم والصحف العالمية تؤكد على أن ما حدث هو عملية انقلاب كانت تستهدف رئيس الجمهورية بهدف طلب نظام الحكم والذي تابع الأحداث كانت هناك مناوشات ونشاء وانفجارات قرب الأمن القومي، وهو يبعد مسافة لا بأس بها من مجمع وزارة الدفاع. وبالتالي فإن كل المؤشرات تدل، طبعا نحن لا نستطيع أن نجزم ضد القاتم، بالنسبة للقاعدة لو أنها وراء الحادث فمن المؤكد كما تعودنا أنها ستصدر بيانا وستعلم فيه. إلى الآن لم تعلم القاعدة عن متبنيها للحادث.
شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الفتاح البتول الكاتب الصحفي اليمني. يعني إذا الأستاذ عبد الفتاح الآن ينفي أو يقول إن هذه الأساليب التي استخدمت ليست أساليب القاعدة، وأنه ليس من أساليب القاعدة أن يحمل أفرادها أوراقا ثبوتية حتى يقال إن هؤلاء سعوديون. وحينما يأتي حسن نصر الله ليقول إن تفجير لبنان قام به سعوديون، ويأتي الحوثيون ليحاولوا أن يقولوا إن ما يحدث في اليمن قام به سعوديون، فهذه محاولات للضغط على المملكة العربية السعودية حتى تنصاع للمخطط الجديد الآن في محاولة لتغيير موازين القوى في هذه المنطقة.
ما ذكره الأستاذ عبد الفتاح البتول وقد ذكره معنا وأضاف إليه الآن يوم الخميس أيضا، وأنا علقت عليه وقلت أن هذا لا يمكن أن يكون يحمل بصمات القاعدة من عدة وجوه. وإن كان يعني شككت في الموضوع عندما ذكرت قناة الجزيرة البيان القاعدة، لكن لم يتأكد لي شيء من ذلك أن القاعدة هي التي فعلت. وإن كان غالب ظني أن الذي فعله هم الحوثيون بتنسيق مع بعض القيادات، مع بعض القيادات. ويدل على ذلك عدة أمور، يعني أنا لا أقطع يعني لا أجزم، لكن هذا غالب الظن، هذا التحليل يعني غالب الظن أنه يمكن أن يخدم الحوثيين سواء كان بطريقة مباشرة هذا أو غير مباشرة. الأمر الأول أن التقرير ذكر 12 شخص، وهل بالله عليك 12 شخص يستطيعون يقتحمون؟ أين ألوية الجيش؟ يعني يأتي اللواء كذا ويأتي اللواء كذا ويستطيع 12 رجل أن يقاوموا هذا كله؟
لا يستطيعون إلا إذا كان،
هذا يدل على أن التقرير فيه خلل.
نعم، إلا إذا كانوا 12 يعني
إماما.
نعم 12 إماما. شيخي دعني أنوه لإخواني أنهم يمكنهم من الآن أن يتواصلوا معنا بالرأي عبر هاشتاج استوديو _ صفا عبر تويتر حتى نتعرف على آرائهم ومشاركاتهم. ثم يعني الحديث عن اليمن وعن الحوثيين وعن الفتن التي يشعلها الآن الحوثيون في اليمن لا يمكن أن تمر دون أن يكون هناك هذا الظهير العقدي. نعم الظاهر سياسي لكن خلفه ظهير عقدي، والظاهر ربما كان عقديا ولكن يحركه محرك سياسي. فهنا تختلط السياسة بالمعتقد في المسألة أو في القضية الحوثية.
القضية هي أن الحوثيين بمبادئهم واستراتيجيتهم العقدية لا يؤمنون بشرعية أي حاكم إلا إذا كان أولا من أهل البيت ثم من جنس مخصوص من أهل البيت وهم البطنان. أي شخص يعني هذا إذا كانوا هم ما زالوا على مذهب الزيدية. أما إذا قد تحولوا إلى إمامية فهذا أمر آخر، إلى 12 فقط. قضية إمامة البطنين وأن هناك حكر واحتكار أن الإمامة لا تكون إلا في أولاد الحسن والحسين، هذا أول لا دليل عليه، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويحاول الحوثيون أن لا يظهروا هذا في الآونة الأخيرة، لأن اليمنيين لا يقبلون بهذا لأنه ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو أقوال أشخاص فرضوا أنفسهم بأنفسهم وأوجدوا لأنفسهم شرعية. لكن بعض الصحفيين الذي له ارتباط بالحوثي وله انتماء بالحوثي ومتحدث باسمهم يطلع يقول لا الحوثي ما عاد يعتقد هذه العقيدة، أصبح تنازل عنها. مثلا البخيتي هذا أحد الصحفيين يقول أن الحوثي تنازل عن عقيدة أن الإمامة مربوطة في البطنين ويقوله على أحد الفضائيات، ولكن البخيتي نفسه لا يدري ماذا يعتقد الحوثي، ماذا يقول في أروقته العلمية وفي خطبه الجمعة، لأن المغالطة لا تزال كثيرة.
إذن دعنا ندلل على هذا الأمر من خلال هذه المقاطع المرئية التي نسوق بعضها الآن. فأشرتم بداية إلى أن أحدهم ينكر أن الحوثي يؤمن بحصر الخلافة في البطنين وما يترتب على ذلك.
يترتب على ذلك أن أي حاكم من غير البطنين ليس له شرعية، وسيقومون عليه وسيخرجون عليه وسيسلبونه الحكم حتى يعود الحكم لهم، فيعتبرون أن أي حاكم سواء عبد الله منصور أو الرئيس السابق أو اللاحق أو أي سني يحكم اليمن ليست له شرعية، سيعملون على الانقراض على الحكم وسلب الحكومة منه.
نعم، وهل الحوثي ينتمي إلى أولئك الذين خرجوا من البطنين أو إلى ورثة الأئمة من البطنين؟
حتى لو انتمى إلى البطنين ونحن لا نشكك في الأنساب، فإنه ليس له بقوله أنني أنا الإمام وحدي دون الناس أي شرعية، هذه دعوة.
طيب أنا نشاهد هذا المقطع وبعده نعقب.
مدنية مع الانتخابات مع الديمقراطية، وليس كما يشاع أنهم لا زالوا حكاية البطنين والظهرين وغيرها، ونحن حكمنا من النهدين لثلاثة وثلاثون عاما ويزايدوا على خلافات ونظريات.
يعني رجاء إعادة هذا المقطع مرة ثانية حتى تكتمل الصورة بسماعه كاملا وبعده نعود للتعقيب.
سيد عبد الملك الحوثي في أكثر من خطاب قال نحن مع الدولة المدنية مع الانتخابات مع الديمقراطية، وليس كما يشاع أنهم لا زالوا حكاية البطنين والظهرين وغيرها، ونحن حكمنا من النهدين لثلاثة وثلاثون عاما ويزايدوا على خلافات ونظريات.
تفضل شيخ.
إيه هذا كلام غير صحيح. يقول ليس صحيح أن السيد عبد الملك الحوثي لا يزال مصر على عقيدة البطنين ويضيف لها الظهرين وقضية النهدين، وكأن المشكلة عندهم مشكلة القصر الجمهوري الموجود في النهدين، لا لكن لو تحول إلى مران مش مشكلة عندهم. المشكلة عندنا نحن، هل يجوز أن يحكم من لم يكن من البطنين أم لا؟ هناك من يأتي يخطب في خطب الجمعة وفي المساجد من الحوثيين ومن المنظرين الحوثيين والذي جمع ملازم حسين بدر الدين الحوثي، فيقول لا، الولاية لا تكون إلا لأهل البيت فقط دون غيرهم، دون غيرهم يعني غيرهم من الناس لا يجوز له أن يحكم. وكأن البخيت هذا أصلا إما رجل مغرر به لا يعرف ماذا يعتقد الحوثي، أو أنه كما قال عين الرضا عن كل عين كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية، يعني الرجل أغرته الأموال، أغراه الظهور الإعلامي والصحافة الإعلامية، فما عرف ما هو فكر الحوثي، أم أنه يكذب، أم أنه يستعمل التقية، أم أنه يلبس على الناس، أم أنه يريد أن يعطي مكياجا وألوانا وصباغا على الفكر الحوثي حتى يقبله اليمنيون.
ما دام حتتكلم يا شيخ عن المكياج والأصباغ فلنشاهد هذا المقطع.
من غير طريق الإمام علي لن تصل إلى ولاية الله الحقيقية، من عند أي شخص مهما كان عظيما مهما كان مخلصا من أصحاب النبي صلوات الله عليه وعلى آله، لكن سنة الله هي هذا، تريد ولاية الله الحقيقية، ولاية الله التي تثمر الغلبة والنصر، هذه الولاية من هنا من عند الإمام علي سلام الله عليه. ومن عند الإمام علي نعرف، من الإمام علي نعرف من خلال مواصفاته من خلال مؤهلاته، منه نعرف من يلي أمرنا من أهل بيت رسول الله إلى قيام الساعة. فولاية.
طيب تفضل يا شيخ.
هنا قال من خلال علي وأهل بيته نعرف من يلي أمرنا إلى قيام الساعة، يعني أنه في أشخاص محددين، في أشخاص مصبوغين بصبغة معينة لهم الولاية للناس والحكم على الناس. إذن أنا أرجو من محمد البخيتي أن يراجع ما قاله أصحابه أنه لا يجوز الحكم إلا إذا كان من أهل البيت أو من البطنين إلى قيام الساعة. يعني ما الدليل على هذا؟ هذا كذب وحصر على الناس، معناه أن الحكم ليست شرعية ولا يؤمنون بشرعيتها وسينقضون عليها وينقلبون عليها، لأنه لا يكون إلا من البطنين.
نعم شيخ، يعني بدأت تأتينا الرسائل وبدأت التغريدات، سنعود لنتحدث عن الجوانب العقدية في هذا المنهج الذي ينتهجه الحوثي، لكن دعنا نرد على بعض الأسئلة التي وردت. والجميل أن هذه التغريدات أصبحت في صيغة أسئلة، لكن دعني بداية. الأستاذ سامي العنيزي من الكويت كتب يعني حلقة الليلة علم وفكر ومتعة، وأنا أقول للأستاذ سامي يعني نحن نرفض الاعتراف بالمتعة، يعني المتعة عند الشيعة لكن هنا امتاع. اما الاخ يونس السولمة،
المتعة اذا كانت بالمعنى المتعارف عليه عند الشيعة فلا تجوز لانه جاء تحريم، واما المتعة بالزوجة للتمتع كما قال الله فما استمتعتم به منه فهذا امر ورد في القرآن، التمتع بالزوجة الزواج الدائم.
دعني أداعب الأستاذ سلمى. لكن أخونا يونس السوالمة كتب: بارك الله فيك أستاذ أسامة، أحبك في الله. والشيخ خالد الوصابي: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤالي: ما هو الدور السعودي تجاه هذا السرطان الرافضي الحوثي؟ ثم أردف في تغريدة أخرى يقول: لماذا يسمح للحوثي بالسيطرة على منافذ حدودية يجلب من خلالها أسلحة من إيران؟
السؤال لي
بالطبع.
والله الدولة السعودية حفظ الله هذه الدولة ومن كل سوء مكروه، نحن نود أن يكون دورها أكبر مما هو موجود، فدورها هو القيادة الروحية.
نعم.
فتعتبر مثلا مصر القيادة البشرية، والسعودية القيادة الدينية والمركز الديني هناك، فنحن أأمل أن تكون واقفة مع أهل السنة في اليمن، لأنهم هم حماتها وحمات هذه الدولة وحمات المنهج السني في كل مكان، وعليها أن تقف بجانبنا، وأن يكون الأمل بعد الله سبحانه وتعالى بها كبير. هذا ما نوجه للحكام في السعودية، نسأل الله أن يحفظهم من كل سوء ومكروه، أن يلتفتوا إلى أخوانهم في اليمن وما يعانونه.
نعم. السؤال الثاني الذي طرحه: لماذا يسمح للحوثي بالسيطرة على منافذ حدودية؟
هو فرض نفسه، يعني ما أظن أن أحد سمح له.
دعني أعترض على هذا الكلام. فرض نفسه على دولة، على دولة لها سيادة، على دولة لها كيان، لأن هذا أيضا يلتقي مع السؤال الذي أرسله أخونا حفيد سعد، والذي يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا من يتابع أخبار اليمن من الخارج يشعر وكأنه لا يوجد نظام، والدليل استفراد الحوثي بصعبة حتى المحافظ تابع له؟
صحيح. قضية السماح تأتي بمعنيين. المعنى الأول أن تكون السماح بمعنى التأييد والدعم، هذا لا شك أن إيران هي القائد في ذلك. والسماح بمعنى السكوت، لا شك أن الدول الخليج يعني لم تعلن إلى الآن موقفها الدائم لنا كأهل السنة في اليمن بموقف رسمي، وإنما هي ساكتة. نعم، هناك من أهل الخير، هناك من التجار، هناك من العلماء، هناك من بعض المسؤولين من هو متعاطف مع قضيتنا، لكن المسألة أكبر من ذلك. نحن نحتاج دول أن تقف بجانبنا وأن تدعمنا، ليس من أجل أننا نقول أننا نرتمي إلى الأحضان الدول الأخرى، لا، نحن نقول أن أمن المنطقة وأن خاصرة الخليج هي اليمن. فإذا حافظت دول الخليج على اليمن فقد حافظت على أمنها قبل أمن اليمن، واستقرارها قبل استقرار اليمن. فالسماح قد يكون بالسكوت، قد يكون بالسكوت وقد يكون غير ذلك، لكن نحن نطالب أن تقف دول الخليج معنا، وأن تنظر إلى أهل السنة في اليمن، وأن تلتفت إلى حالهم، فهذا أمر مهم جدا، وهو واجب شرعي وواجب ديني وواجب جوار، أنهم جيران لنا، واجب أخلاقي.
نعم. أبو عبد الله الحسيني يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أتت رسالة لا أدري إن كانت باللغة الصينية أم اليابانية، فيعني شيء طيب أن يتابع البرنامج ممن يعرفون هذه اللغات يعني. لكن دعنا نعود إلى المسألة العقدية، وكيف أن العقيدة تحكم هؤلاء؟
لا شك ولا ريب أن من خلال العقيدة التي انطلقنا منها أولا، وهي عقيدة حصر الإمامة في البطنين، ترتب على ذلك غطاء سياسي ودعم مالي. فما هي الدولة التي هي قريبة في الفكر من هذا الفكر، أو هم اقتربوا منه، أو باعوا عقائدهم الأولى لهذا العقيدة؟
من هي الدولة؟ هذا سؤال أتركه لكم مشاهدي الكرام، بعد الفاصل سنجيب. وبالطبع معروف من هي الدولة التي هي لا تتقرب فكريا، لكنها تحكم فكريا وتتبع فكريا وتحرك فكريا. بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى نعود إليكم، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى القسم الأخير من حلقة الليلة من استوديو صفا. أجدد التحية لفضيلة الشيخ خالد الوصابي، والذي سأل سؤالا عويصا، يعني قال: ما هي الدولة التي تلتقي فكريا؟ وأحسب أنها الدولة التي تقود كل الفتن الشيعية فكريا.
لا شك، يعني هو عندما يكون هذا الفكر قريب من هذا، فهو إما أن يلتقي في نقاط محددة، أو أن الفكر الجديد الصغير المحتاج الضعيف ينتقل ويتأثر بالكبير، أو أن الكبير يتغاضى عن الصغير، يعني هناك نقاط. فالحوثيون في بداية النشأة يحتاجون إلى قيام دولة، يحتاجون إلى قيام ميليشيات، يحتاجون إلى دعم. من هي الدولة التي ستدعمهم على مشروعهم
إيران.
التدميري
إيران.
فذهبوا وارتموا في أحضان إيران. فما هي الأمور التي إيران ستجد نفسها مثلا واثقة من هذه الجماعة، واثقة من هذا الفكر، أن هذا الفكر يخدم أفكارها وينشر مبادئها، أو على الأقل يحسن صورتها عند المجتمع الذي هم فيه؟ وجدوا أن إيران هي الحاضن وهي المربي وهي الذي منه تخرج هذه الجماعات.
نعم.
فصدرت منهم بعض هذا الحوثي، صدرت منه بعض الأمور التي تمدح الخميني وتصفه أنه مجدد.
نعم.
يعني مثلا حسين بدر الدين الحوثي من أجل أن تكثر الأموال من إيران يأتي فيصف الخميني بأنه مجدد. ولهذا تجد أننا سنتكلم موقف الحوثية من الخميني وجماعة الخميني وأراء الخميني في ملزمة له سورة المائدة الدرس الرابع.
نعم.
حسين بدر الدين الحوثي ماذا يقول عن الخميني؟ يقول عنه مثلا من أجل تكثر الأموال، وإن كان ربما هل هو موافق للخميني في آرائه أم فقط مدح من أجل الأموال، يقول: قال الإمام الخميني رحمه الله، هذا كلامه هو، ذلك الرجل العظيم الذي استطاع بإيمانه وشجاعته وقوة نفسه أن يكون على ذا النحو الذي خلق فعلا تجديديا في العالم. ونحن قلنا في حلقة ماضية نعم هو خلق فعلا تجديديا في البدع، فعلا تجديديا في الخرافات، فعلا تجديديا في سب الصحابة. ما نسمعه الآن من سب وشتيمة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وطعن في القرآن الذي سمعناه من قنوات حوثية هو من فعل التجديد الذي أتى به الخميني، هو من تجديد الخميني. هل ممكن كان يتجرأ يمني أن يسب عمر بن الخطاب؟
لا.
أن يتكلم على أم المؤمنين عائشة؟ أن يتكلم في القرآن ويقول أنه عمى أو أن القرآن والسنة جربة فلن ينفع؟ إلا بعد أن جاء الفكر التجديدي من عند الخميني. كذلك يقول عن الخميني أنه رجل كامل. أنا ما أدري كامل في أي موضوع. الذي قال عنه في صفحة 10 من سورة المائدة الدرس الثاني ويتكلم عن في صفحة 10 أن الخميني رجل كامل. نقرأ العبارة ثم نعلق عليها. قال الإمام الخميني عندما جاء وهو رجل من هذا النوع يقيم الصلاة، ما شاء الله يصلي الناس الآخرون، يعني من أعظم مزايا الخميني أنه
يصلي،
أنه يصلي. رجل كماله كمالا دينيا، كمال على وفق هدى الله سبحانه وتعالى. يعني كمال، يعني رجل بلا يعني معصوم
ولا تصنع على عيني. معي أخونا حسن من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم. أهلا بك، مرحبا.
أحبك الله والشيخ خالد الوصادي جزاك الله خير.
أحبكم الله أخي، تفضل أخي.
بالنسبة للتبرع الجماعات هل هي صحيح 100%؟
نفع إن شاء الله.
والله ما أدري، نتأكد ما أدري. ما أدري إيش الأنواع الأرقام التي وصلت إليك يعني.
نعم لا يعني ليست هناك أرقام حتى أنا أقول نفعل مستقبلا.
لا هو يسأل يقول وصلت إليه أرقام في التبرع كتاف ودماج، هل هي صحيحة؟
من طرفة؟
ما أدري من أين جاء، يعني من أين وصلت؟ يعني
إذا كان هناك مثل هذا المشروع فسيعلن عنه على الشاشة بالطبع.
نعم. نعم.
طيب نعود شيخ بارك الله فيك.
مثل هذا الذي يوصف بأنه مثلا رجل كامل وروحه مثل روح علي بن أبي طالب، يعني رجل كامل لماذا؟ هل هو معصوم؟ هل هو كامل بمعنى كامل الأخلاق أو كامل البدع والخرافات أو كامل في الشرور؟ أو يوصف أنه روحه مثل روح علي بن أبي طالب؟ يعني هل يأتي رجل أحيا البدع والخرافات ويوصف بأنه يشبه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ أقصد علي بن أبي طالب. سورة المائدة الدرس الثاني يقول حسين بدر الدين الحوثي عن الخميني وهو يمدحه.
نعم.
يقول الإمام الخميني الذي كان لا يملك إلا هو بشت حقه كما يقولون الدجلة حقه الذي كانت ممتلكاته التي يعني هو رجل جاهل باللغة العربية قدم للفقراء ما جعلهم يعيشون عيشة أرفع من حياته فعلا.
نعم.
اقرأوا كتاب مدافع الله للكاتب مصري محمد سنيكر ويتحدث عن بيت الإمام الخميني الذي دخل عن مطرح عن أثره قال عن أكله عن ممتلكات عادية بالنسبة لكنه قدم الخدمات الآخرين بشكل رهيب لأنه كروحية علي صلوات الله عليه. يعني واحد يأتي يمدح الخميني ويقول أن روحه مثل روح علي أو روحيته أو حالته الاجتماعية
او كذا. انت لو قرأتها في فيلم فيديو ويتكلم عن حياة الخامنئي، توقع لو قيل كم قيمة الفرس الذي اشتري به؟ هل يبلغ $5,000 مليون دولار؟ راجعوا سيرة الخامنئي الشخصية، كم مقتنياته؟ اذا كان هذا مجرد فرس وخيل يركبه قيمته بلغت بملايين الدولارات، كيف الخبيني؟ كيف غيره؟ هذه اشياء شوف تجد المرجعية منهم له حالتان. حالة امام الناس العوام يلبس لباسا متواضعا وينام في مكان متواضع، واما سل كم ميزانية الخامنئي في البنوك؟ كم ميزانية حسن نصر الله في البنوك؟ كم ميزانية السيستاني في البنوك؟
يعني انت هنا تستدل على الورع.
ايه الورع، كم طيب. عندهم ميزانيات.
طب معي ابو عبد الفتاح من الجزائر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
ارجوك
اخي نحن نعود زماننا والعيب فينا.
ارجوك خفض صوت التلفزيون حتى نستطيع ان نتواصل جيدا. اخونا يقول نعيب زماننا والعيب فينا، فصل اخي الكريم.
تفضل.
المشكلة نحن اهل السنة نائمون.
صحيح.
والشيعة يعملون وبعد ذلك نعيبهم.
طيب.
المشكل فينا نحن.
طيب سيعاقب الشيخ، لكن وعليكم السلام، لكن هو اخونا الكريم يقول ان الشيعة يعملون واهل السنة نائمون، هم يعملون ضلالا، فنحن لا نمدح ضلالهم او لا نمدح فعلهم في ضلالهم، ولكن نحن نذم سكوننا وسكوتنا وعدم النشر والصدع والاخذ باسباب القوة. واعدوا لهم.
هو كأنه ما يرمو إليه الأخ ويتحدث عنه على أن أهل السنة لم يجهزوا أنفسهم. كنت فتحت موقع الأخ فيصل نور في الأنترنت، نعم. ووجدت مقارنة بين إيران والدول العربية، فوجدت أن إيران تعد نفسها بالسلاح بالطائرات بكل ممتلكات التي قوة الردع،
نعم.
وعندي المقارنة بالصور موجودة في الموقع للدول العربية، ماذا تفعل؟ تنظر كم أكبر سفرة أكل، أكبر أكلات، أكبر ثوب، أكبر عمارة. يعني تجد أن الدول العربية لم تهتم بقوة التي تعيد لها الشرف والكرامة والمجد.
يعني مسألة أن الدول العربية لم تأخذ بأسباب القوة لا يمكن أن نعممها، وخاصة أننا لسنا مطلعين بشكل كامل على ترسانات الأسلحة في الدول، لكن هناك من الدول العربية من لديها ترسانات أسلحة، يعني لا يمكن أن
نقول مشترى ولا مصنعة.
لا مشترى.
مشترى هو المشترى.
نعم حضرتك تتحدث
تصنيع
عن التصنيع وليس على التسليح.
اي نعم التصنيع. ان تكون امه تاكل من فاسها،
نعم.
حتى ترفع راسها، هذا هو الذي نريده.
نعم.
العالم الان القوه تخضع للقوه الماليه والقوه العسكريه. كل العالم الان،
نعم.
العالم يدار بامرين اثنين،
شرعيه المال وشرعيه السلاح.
نعم.
نعم.
نحن عندنا المال، لكن المال لم يوظف لقوه وترسانه عسكريه تجعلنا الهيبة. أما ترى الآن العالم كله يعني ينظر إلى القوي الذي عنده السلاح ويخضع له؟ هذا لابد أن الدول العربية تأخذ بهذه الأسباب.
نعم. معي أخي خليل من المغرب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
بسم الله والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى رأسهم أبي بكر وعمر الصديق
رضي الله عنهم.
إن الديانة الشيعية تعتبر ديانة عجيبة. كيف؟ إن المتشيع الجديد يأخذ من الحملية بمجرد إجلام تشيعه. هل هذا دين؟ هذا يسمى نفاق، ولهذا يجب تسمية كل متشيع بمنافق. ماذا من أن نقول هذا الشيعي يجب أن نقول هذا منافق مثلا؟ ماذا من أن نقول الشيعي حسن نصر الله نقول المنافق سيء نصر الشيطان؟ توضيح آخر، نحن أهل السنة والجماعة شيحة علي وأبي بكر وعمر وعثمان والصحابة أجمعين رغم حمس المنافقين. وفي الختام اللهم احصرنا مع أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة أجمعين في جنة الخلد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي دقيقتان بقيت إلى ختام هذا اللقاء، لذلك نريد أن نجمل الفكرة حتى تكون انطلاقة جديدة بإذن الله تعالى غدا.
الفكرة هي أن الحوثيين في اليمن ما يحدث الآن في الواقع من قتل وتشريد وتدمير للبنية التحتية هو من منطلقات عقدية حذرنا منها ونحذر منها
ومن لم يسمع سيصطلي بهذه النار.
نعم
بهذه النار، لأنهم ينطلقون من منطلقة عقدية أنه لا يحكم إلا هم وليس السيادة إلا لهم، وأما غيرهم إما أن يكون خاضعا أو يباد، لا حكم إلا حكمهم ولا شرع إلا شرعهم. هذا كله من منطلقة عقدية موجودة في كتبهم وفي ملازمهم، فنريد أن الناس يلتفتون إلى هذا، وأن لا يجعلوا المسألة مسألة سياسية أو صراع على النفوذ، لا، وإنما هو صراع سياسي منطلق من انطلاقات عقدية تبنتها هذه الجماعة، ولا تعترف بشرعية أي حاكم ولا أي عالم ولا أي فقيه ولا أي سياسي ولا أي صحفي ولا فقيه ولا محدث إلا ما كان من قبلهم من قبلهم أو موضوع تحت إشرافهم. فعلى اليمنيين جميعا أن ينسوا خلافاتهم،
نعم،
وأن ينسوا انقساماتهم، وأن لا يحدثوا فتنة في اليمن، لأننا نريد أن يتوحد اليمنيون للقضاء على هذا الفكر الذي فرق اليمنيين وشتت شمله منذ أن ظهر الحوثي في اليمن، ما رأينا خير.
طيب شيخي، يعني قبل أن نختتم اللقاء في ما بقي من ثواني،
نعم،
أخ لنا يسأل ويقول، وهذه هي التغريدة الموجودة على الشاشة، يقول: هل للحوثي عمق استراتيجي في المملكة العربية السعودية خاصة في نجران؟
الحوثي يستفيد من كل الأطياف ومن كل من ساعده،
نعم.
لا شك أن هناك شيعة يوجدون في جنوب المملكة سواء كانوا مكارمة أو بعض الزيدية الذين لهم أراء فردية، فهو قد يستفيد منهم إما ماليا أو يستفيد منهم في الضغط على حكومة المملكة في أمور معينة، لكن أعتقد أن قوة المملكة العربية السعودية سياسيا الآن لا تعطيهم التحرك علنا،
نعم،
لكن هم يستخدمون المال الآن ويستخدمون النفوذ، فنخاف أنهم ينفصلون عن اليمن ويعلنوها دولة مع جنوب المملكة، دولة المملكة الحوثية، المملكة الحوثية.
يعني هيهات. وشيخي شكرا جزيلا، شكرا لك جزيلا. انتهى وقتنا كالمعتاد سريعا، الشكر موصول لك والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان، واعتذر كثيرا لكل من حاول ان يتواصل معنا او ارسل الينا بتغريدات لم نعقب عليها. في الغد باذن الله حلقة جديدة واستوديو صفا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.